إذا تكون حول الكعبة فعلا، بحيث كل شخص سواء كان يستخدم الجهة الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية، فهو في الوقت نفسه يستقبل ماذا؟ جزءا من الكعبة، لأنه يشاهدها. والعلماء متفقون على أن من كان يرى عين الكعبة فصلى إلى غير عينها فلا صلاة له. أما الذي لا يرى الكعبة فالأمر في ذلك في ساعة، كما قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن لا يرى الكعبة. طيب أنتم يا مسلمون تصلون والكعبة بين أيديكم، فجماهير المصلين الأفراد قليلون اللي عندهم نباهة وعندهم فقه لا حكم لهم، كلهم يصلون إلى جهة غير الكعبة. هذه هنا هذه هنا أديش عرض الكاكي هذه مثلا 5 سنتي، هذه السقل والخمس سنتي جزء منها، هذه مستقبلين عن الكعبة بدون صلاة صحيحة. أما الآخرون يصلون إلى صراط وهكذا، كل هل يصلوا هكذا في الركن الآخر والركن المقابل؟ شيء رهيب جدا. كان يمكن استدراك هذا الخطأ، وقد سلمنا مع بعض المسؤولين هناك يوم كنا في الجامعة الإسلامية، قد كان ما قد خفتوا يكون بني الطابق الثاني بشكل مربع أو مستطيل أو مستطيل، فيمكن تدارك الأمر بتبليط مقوس، تبليط مقوس بحيث يكون هو منبه. طبعا اللي بده يبلط كمان التبليطات ما بده يكون بلاط بس، بيكون إما فقير وإما يكون هو إيش فقير، لابد من استعانة بعضنا ببعض، كله في اختصاصه. وكل هذا لم يطبق بطبيعة الحال مع الأسف الشديد. راضي من هذا أن الأذان عبادة، فيجب أن يراعى في ذلك كل أنواع العبادة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. ذكرنا مثلا بروز المؤذن، ذكرنا انتقال اليمنى واليسرى، ونذكر وضع الإصبعين في الأذنين، كل هذا يجب أن يراعى. فكنا نقول لا يصح أن يؤذن إنسان مكبر الصوت كأي إنسان يحاضر أن يتكلم مثلي الآن، ليس مكلفا شرعا بأن يتأذى بأداة خاصة، لا يجوز هذا. فكيف نأتي لنقول يجوز الاستغناء بتسجيل أذان المؤذن عن المؤذن؟ هذا تعطيل شعيرة من شعائر الإسلاميين. إذا كنا لا نجيز تعطيل بعض الشعائر، لا نجيز أن يدخل المؤذن غرفة ولو تحت المنبر فيؤذن ويسمع الناس لكن الناس لا يرونه، ترى هذا من قوة الإسلام أن يؤذن الإنسان في أعلى صوته في بئر، في بئر ولا يصعد وهو يستطيع الصعود، هذا ليس قوة وليس عزة الإسلام إطلاقا. إلى الله المستشفى. على كل حال الأمر كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا، وأن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة، وأن يحيينا المسلمين ويتوفانا مؤمنين، ويحشرنا مع الصادقين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين.
السؤال الأول: هل صلاة الاثنين جماعة؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أي الصحابة صلوا جماعة عن صلاة الفجر اثنين فقط؟
الصحيح أن الاثنين فما فاتهما جماعة. وإن كان الحديث الذي جاء بهذا اللفظ اثنان فما فاتهما جماعة لا يصح روايته، فهو الصحيح معنا. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الخويلد بن أشهر أو لغيره ومعه صاحب الغيور: إذا سافرتما فأذنا وليأمتما أسرتما كلا. فمثل هذا الحديث يدل على معنى هذا الحديث الضعيف الثالث اثنان كما اتفقوا مع جماعة. وفي الرواية أن أقل الجماعة اثنان تصاعدا، وإن كان مشهور من جماعة جاسد، لكن أيضا اثنان كما في الحديث الثالث الذكر كما اتفقوا من جماعة. وكلما كثر عدد الجماعة كان صواب الجماعة أفضل وأفضل.
صلاة الفريضة جماعة في البيت سواء في وقتها أو غير وقتها، وما يقصد صلاة الجماعة الفعلي أما هو نفس الصلاة.
الجماعة في البيت مستحبة، وذلك إذا ما فاتت ورد البيت في جماعة في المسجد، فإلا فهو يكون قد وقع في الإثم إذا لم يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين. فإذا فاتته الصلاة مع جماعة في المسجد ورجع إلى بيته وصلى في أهله فهذا أمر حسن، لكن ليس هناك ما يدل على وجود هذه الجماعة في المسجد، وإنما أصلا في البيت. وإنما يمكن تصور صورة واردة وهي طبقة يصار إليها في الحديث الثالث، إذا سافرتما فأزلا وهي أمتما أكبرتما سلما. إذا كان هؤلاء قد نزلوا في جاري ولهم نزول مؤقتا لأنهم لا يزالون مفاجرين، فهؤلاء عليهم أن يصلوا في البيت جماعة إن لم يريدوا الصلاة في المسجد. وهنا هي السؤال هل تجب على المسافر الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ فقلنا لا تجب. ويبدو أن السائل كان من أولئك الذين يريدون أن يحضروا في كل مسألة على نص مفصل عليها تفصيلا، وهذا طبعا يأتي من سنة الفقه للنصوص الشرعية. فقال ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أن المسافر لا جمعة عليه، وأن العلماء متفقون على أن فرضية الجمعة أشد من فرضية الجماعة، لأنهم اتفقوا على فرضية الجمعة واختلفوا في فرضية الجماعة. وإن كان الراجع عندنا أن صلاة الجماعة فرض كالجمعة، لكن الجمعة آتت إلى فرض من فرضيتها من فرضية الجماعة، يكفي في ذلك الأحاديث التي صرح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من ترك ثلاث جمعات متتاليات طبع الله على قلبه. فهذا الوعيد الشديد لم يأتي مثله بالنسبة لمن يدخل الصلاة الجماعة. فإذا كانت هذه الحقيقة شاملة في ذهن الطالب العلم، وهي أن الجمعة تسقط عن المسافر، فمن باب أولى أن تسقط عنه صلاة الجماعة وينفذ لأن بحثنا صلاة الجماعة في المسجد. أما أن يصلي المسافرون مع بعضهم جماعة فهذا واجب عليهم بدليل الحديث السابق، إذا سافرت الناس فأنتما ولي أمتما أكثرتما سنة. ففيه الأمر بهذين الاثنين قبل أن إذا كان يصلي ذلك أن يصلي المسجد جماعة في الوقت وإن كان الأفضل التأثير فالأفضل التأثير إلى أمثل. والأصل أن الصلوات الخمس التعديل فيها والتفسير في قوله عليه السلام حينما سئل عن افضل الاعمال فجاءه بقوله الصلاه لوقتها وفي بعض الروايات لوقتها الاول، ولكن خلاف احاديث صحيحه تستثني صلاه العشاء في هذه الفضيله، فيقول الرسول عليه السلام في بعض هذه الاحاديث لولا ان اشفت على امتي وامرتهم بتاخير صلاه العشاء الى نصف الليل. فاذا كان هناك جماعه اتفقوا على ان يصلي صلاه العشاء لوقتها الاخير فهذا هو الافضل، لكن عامه ما ليس كذلك. ولذلك كان عليه السلام لا يؤثر صلاه العشاء الى وقتها الاخير، وانما كان يعجل بها في الغالب، فاحيانا يتاخر بها حتى يتسلط او يبدا النوم يتسلط على بعض الجالسين في المسجد. ثم يبقى هناك قسم اخر وهو تاثير الصلاه التي الاصل فيها التعجيل في صلاه الظهر، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالابراد فقال ابردوا بالصلاه، وفي روايه ابردوا بصلاه الظهر فان الحر من صيح جهنم. ففي هذه الحاله يستحب تاثير صلاه الجماعه بشده الحر، وهذا الحكم واضح وان كان اختلف فيه كثير العلماء، هذا الحكم واضح انه خاص بالبلاد الحاره حيث يشتد فيها الحر ويتضرر الناس عامه في خروجهم في ظهيره. فهنا يستحب تاثير صلاه الظهر عن وقتها الاول الذي الاصل ان تصلى في الوقت الاول، لكن لهذا الامر العارض وهو شده الحر استحب الرسول عليه السلام تاثيرها الى قريب الوقت العشر حيث يبدا الجو يتلطف ويبدا مع الحر. هذه المسائل يعني شيئا من هذا البيان.
سؤال اخر له دخل في الموضوع عن تاويل حديث بين الرجل لا تفتت الصلاه. نعم، هذا بحث تطول، لكن خلاصته بين الرجل بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، فمن ترك الصلاه فقد كفر. الكفر نوعان، كفر اعتقادي وكفر عملي. اذا كان المسلم المسلم الذي نعرفه مسلما يشهد ان لا اله الا الله وقد يصلي مره ولو في رمضان ولا يصلي في اكثر الايام، اذا كان تركه للصلاه عن عقيده بمعنى انه يتركها اعتقادا لعدم وجوبها وعدم فرضيتها فهذا كفره كفر اعتقادي، لانه قد خل في قلبه عقيده ليست هي عقيده مسلم وانما هي عقيده كفار الذين يتحسرون يوم القيامة فيقولون ولم نكن من المصلين. أما إذا كان تركه للصلاة كفلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها وحسن ذلك من الله عز وجل فهذا كفر كفر عملي وليس كفر اعتقاديا. ومعنى الكفر العملي أنه يعمل على الكفار، فالكفار لا يصلون، فأي مسلم لا يصلي فلا شك انه عمل عمل الكفار. فاذا اقترن بعمل هذا عقيدتهم فهو منهم بالمئة مئة، يكون كفره حين ذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. اما اذا خالفهم العقيدة فهم لا يؤمنون بالصلاة وبشرعيتها، اما هو فيؤمن بها وبشرعيتها لكنه يدعها اتباع لهواه اغترارا برطب وراء دنياه ونحو ذلك، فهذا يكون كفره كفرا عمليا اي انه يعمل على الكفار. فهذا ما دام اعتقاد مخالف لاعتقاد الكفار فمن الظلم البين الواضح ان نحكم عليه بالكفر لانه يخالف الكفار. الكفار لا يؤمنون بشرعية الصلاة ولا يدينون الله بها، اما هذا فهو مؤمن ومصدق وفي كثير من الاحيان ولو بينه وبين ربه يقول ربي اهدني ربي اغفر لي. فلا يجوز القول بأن الذي يترك الصلاة كسلا هو كافر كفرا اعتقاديا، لأن هذا يخالف ما في قلبه، يخالف اعتقاده، هو يعتقد بأن الصلاة مشروعة والكافر لا يعتقد ذلك. فاختلف من هذه الحيثية، أي من حيثية العقيدة، الكافر يجحد ويكفر شرعية الصلاة، المسلم يؤمن بها ويصدق ويسلم تسليما. لكن يلتقي هذا المسلم الكافر حين يترك الصلاة مع الكافر من الناحية العملية. لذلك بين الرجل، بين الكفر والرجل ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، قد كفر لا شك، ولكن هذا الكفر صار يفسر لأنه كفر اعتقادي، وذلك حين يشارك الكفار في نكاح شرعية الصلاة كما هو شأن بعض المنحرفين من السبيل الناشئ اليوم، وتارة يفسر هذا الكفر لأنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، وهذا خاص بالذين يشاركون المسلمين جميعا في الإيمان والتصديق لشرعية هذه الصلوات، ولكنه يخالفهم لأنه لا يصلي معهم إما دائما لا سمح الله وإما في بعض الأحيان. فإذا هذا الإنسان أنكر شرعية الصلاة صار كفره كفرا اعتقاديا عمليا، وحينئذ يكون الحديث في حقه على ظاهره، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة عملا واعتقادا فقد كفر كفرا اعتقاديا، ومن ترك الصلاة مؤمنا بها ولكن كسلا فهذا كفر كفر اعتقاد عملي وليس كفرا اعتقاديا. هذا جوابنا باختصار هذا البحث مما تكرر منا كثيرا ونشير بالتفصيل، وارجو ان يحفظ حتى لا يتورط الانسان بتفسير بعض الاحاديث تفسيرا على طريقه الخوارج قديما وحديثا، وهذه مصيبه نحن وقعنا اليوم في بعض البلاد الاسلاميه. سباب المسلم خسوف وقتاله كفر، لابد ايضا هذا اللفظ من تفسيره على النمط السابق، والا تضارب الحديث مع الايه، وان طائفتان من المؤمنين اختتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تتبع إلى أمر الله. الشاهد أن كل من الفئتين المتقاتلتين إحداهما باغية، كل منهما وصفهما ربنا عز وجل بأنها مؤمنة. كيف مؤمنة والحديث يقول وقتال مسلم كفر؟ لا، في التفصيل السابق، إن استحل قتله فهذا يلحق الكفار اعتقادا وعملا، وإن اعترف بأنه نقتل في قتاله لكن متبعه فكفر كفر عملي وليس كفرا انتقاديا. والسلام عليكم.
سؤال اخر يتصل بالبحث السابق في الجمعه الفائته عن مساله النفاق، يقول هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي وعن موقف عمر انه اراد منعه من ذلك وان القران نزل مؤيدا لراي عمر، وهل كان نفاقه عمليا او اعتقاديا؟
هذا كان نفاقه نفاقا اعتقاديا، وقد يكون اقترن معه بصورة طبيعية نفاق عملي. اما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق فانما هو لاجتهاد منه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في إجراء الأحكام الشرعية بناء على الأمور الظاهرة، فهذا رجل يصلي ويشارك المسلمين في كثير من الطاعات والعبادات، ولكن كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، فمهما كما قال الشاعر أيضا ومهما تكن عند امرئ من خليفة وإن قال تخفى على الناس تعلم، فهؤلاء مهما كتبوا نفاقهم فلا بد من أن ينزلق من أطراف لسانهم بعض الكلمات التي تدل على الكفر الذي استقر في قلوبهم، فهؤلاء كان كفرهم بلا شك كفرا اعتقاديا، كفرا يستحق أحدهم أن ينطبق عليه الآية المشهورة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا من هؤلاء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه كان يعرف بعضهم، لكنه كان يعامله معاملة المسلمين فيما يظهر، وهذا من الاحكام الشرعية. ومن مثل ذلك اخذ العلماء القاعدة المشهورة عند الفقهاء والتي يتوهمها بعض جهال بالحديث انه حديث، الا وهي قولهم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذه قاعدة فقهية صحيحة ولكن ليس لفظا نبويا، وانما هو مأخوذ من كثير من الاحاديث القولية والفعلية من جهة، ومن تطبيق الرسول عليه السلام هذه القاعدة في منطلقه في معاملته للناس جميعا، وفيهم امثال هذا المنافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه بناء على هذه القاعدة وهو يعلم انه منافق، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان له من بين الصحابة رجل واحد استطاعه وخصه بخصوصية دون أصحابه جميعا، وكان موضع سره ألا وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فكان عنده أسماء المنافقين. ولذلك كان عمر الخطاب من خوفه من ربه كان يسأل حذيفة يناشده ربه هل يوجد اسمه في زمرة المنافقين الذين سماهم الرسول عليه السلام له، فيبشره بأنه ليس فيهم. ولكن في القول إن صلاة الرسول عليه السلام على هذا المنافق هو فرع من فروع معاملته معاملة المسلم للقاعدة السابقة نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، لأن الحديث يتضح معناه بصورة قوية جدا فيما إذا تذكرنا سبب وروده. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت في جنازة فأثنوا عليها خيرا، أصحابه لما مرت في جنازة ذكروها بخير، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت والأخرى فقلت كذب؟ قال عليه الصلاة والسلام مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالصلاة على منافق نظنه مسلما لا يعني أننا حكمنا عليه بالجنة، لا سيما إذا كان الظن من أمثال جماهير الناس اليوم الذين يحضرون جنازة في المسجد يصلون عليها، فيلتفت أحدهم يقول ماذا تشهدون في هذا الرجل، يحضهم على أن يشهدوا فيه زورا لأنهم لا يعرفون فيه خيرا ولا شرا، توهما منهم أنهم إذا قالوا فيه شهادة خير انقلبت صحيفته السوداء إلى صحيفة بيضاء. ليس الأمر هكذا، وإنما الأمر في حقيقته كما يعبر عن ذلك بعبارة لطيفة بعض الصوفية يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق، وهي الجملة مأخوذة من الحديث السابق، ألسنة الخلق أقلام الحق، لكن أي خلق؟ هؤلاء كما سمعت مثالا قريبا الذين يسارعون إلى شهادة الزور بمناسبة وغير مناسبة، هؤلاء ألسنتهم أقلام الحق؟ لا، لا، وإنما حينما يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا مربا تربية إسلامية صحيحة لا يشهد قبل كل شيء إلا شهادة حق، ثم لا يشهد إلا بعد التأودة وبعد التأني وبعد التروي، كما وقع على خلاف هذا في عهد عمر لما جاء رجل يشهد في آخر خيرا قال لو تعرفه، قال نعم، قال كيف تعرفه، قال كلما دخلت المسجد وجدته قائما راكعا سجدا، قال هل كفرت معه فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، قال لا، قال هل عملته بالدرهم والدينار، قال لا، قال هل هو جارك، قال لا، قال إذا لا تعرفه. فالشاهد أنتم شهداء الله في الأرض إذا كانت هناك جماعة صادقين مؤمنين وعلماء عارفين يشهدون لشخص عن معرفة، عن معرفة صحيحة، فهم يعبرون حين ذاك عن واقع الإنسان مش على خلاف واقعه. فإجراء الأحكام الشرعية التي أمرنا بأن نحكم فيها بالظاهر لا تعني الشهادة لما نجد الحكم الظاهر بحقيقة هذا الإنسان، وإنما هذه الحقيقة إذا أردنا أن نأخذها من الظاهر فبشهادة الأمة، الأمة المسلمة في زمن ما إذا كانت كما كان أصحاب الرسول عليه السلام في العلم والفقه والعدالة والخوف من الله عز وجل لا يحابون ولا يزارون، فهنا تكون هذه الشهادة بشارة للمشهود له بالجنة والعكس بالعكس. فإجراء الأحكام الشرعية لا على الظاهر لا تتنافى مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث له حكم خاص في شهادة أهل الحق بالحق.
أما قوما بعد السلام تذكر أنه صلى إلى وضوء، فماذا على الإمام وعلى المأمومين؟ وهل على الإمام أن يبلغ المأمومين أنه صلى بلا وضوء؟ الجواب ليس على الإمام أن يبلغ المأمومين لأنه صلى على غير وضوء فصلاته صحيحة، أما هو عليه أن ينبه ذلك ما فعله عمر الخطاب في زمانه دون نكير من أحد عليه. وهنا سؤال جديد يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم تحريك خطيب الجمعة يديه وجسمه والدوران وحضه المستمعين على كلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والتكبير بشكل جماعي وتجوق موسيقية، هل يبطل ذلك الصلاة أم لا؟ وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ هذا السؤال يتضمن أكثر من مسألة. لا شك أن هذا الوصف الذي جاء في السؤال بغض النظر هل هو وصف مطابق للواقع تماما أو غير مطابق أو في مبالغة، وإنما الجواب على قدر السؤال. لا شك أن هذا الوصف لا يليق بأي خطيب فضلا عن الخطيب يوم الجمعة، ذلك لأن خطبة الجمعة يجب أن تكون ذكرا، وكما قال عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمقصود بهذا الذكر هو التعليم من كتاب السنة، وليس المقصود به الذكر أن يقول الخطيب على المنبر لا إله إلا الله ويعمل الورد هناك، هذا أمر بدهي أنه لا يشرع. الخطبة لتعليم الناس ما يلزمهم كل يوم جمعة يراعي فيه الخطيب ما نزل بالإسلام وما هم بحاجة إلى أن يوجهوا إليه وأن يعلموه. ونحن بين يدينا هدي الرسول عليه السلام الشامل لكل شيء، ومن ذلك خطبته يوم الجمعة. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخطب يوم الجمعة يلتفت يمينا أو يسارا حتى